بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني عشر وهو التنبيه التاسع في رسائل الشيخ الأعظم، ولعل المنشأ التاريخي لهذا التنبيه هو مناظرة حصلت بين أحد علمائنا وعلماء أهل الكتاب، تمسك فيها العالم المسلم، أو تمسك بها أهل الكتاب بالاستصحاب، فنشأ منها البحث عن جواز التمسك بالاستصحاب في الأمور الاعتقادية. هذا المنشأ التاريخي لهذا التنبيه، لأن هذا التنبيه يرتبط بجريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية. منشأها هذه المناظرة التي سوف يأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله. ابتداء يذكرنا الماتن رحمة الله عليه بما ذكرناه فتوى في تعريف الاستصحاب، واستدلالا في عدة تنبيهات منها التنبيه السابع المرتبط بالأصل المثبت. يعني في التعريف ذكرنا هذا الشيء، وفي التنبيه السابع وغيره برهنا عليه، وهو أنه لا بد في جريان الاستصحاب من أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي، الأمثلة المتقدمة لهذه القاعدة كانت في الأمور الفرعية، في قبال أمور اعتقادية، فالمستصحب في الأحكام الفرعية كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وكاستصحاب حرمة وطء المرأة بعد النقاب وقبل الغسل. وأما استصحاب الموضوعات فيمكن التمثيل له بأمثلة ثلاثة، المثال الأول أن يكون الموضوع من الموضوعات المخترعة شرعاً، إذا كان يترتب عليها حكم شرعي. ونعني بالموضوعات المخترعة شرعاً ما كان من قبيل الصلاة، بل ما كان من قبيل الطهارة والنجاسة، بناء على كونهما من المجعولات الشرعية. الثاني ما كان من الموضوعات الخارجية الصرفة أو الصرفة، من قبيل الماء والخمر وما شاكل ذلك. فلو كان الماء نجسا وشككنا في تحوله وانقلابه إلى بخار، يجوز لنا ماذا؟ أن نستصحب بقاء المائية ليترتب عليها النجاسة، والماء من الموضوعات صرف الشارع لم يتدخل في مفهوم الماء، وفي هذا الموضوع لم يتدخل، ليس من الموضوعات التي الشارع أجرى عليها بعض اللمسات مثل الصلاة مثل الحج وما شاكله. لا. الثالث أن يكون من الموضوعات اللغوية التي يترتب عليها أثر شرعي، كما لو نظر شخص أن يتصدق بدابة.
شو شفعة عجبك كيف؟ دور سيد
كيف؟
دور سيد كامل.
فتصدق بغير الدواب الأربع، فالإجزاء وعدمه وعدمه يتوقع على ماذا؟ على صدق الدابة على غير الدواب الأربع. فإذا كان يتيقن في زمن أن الدابة تصدق، ويشك في تحقق النقل، يستصحب بقاء الصدق. وهكذا الحال في مثل كلمة الصعيد مثلا، لنفترض أنه في زمن من الأزمنة كنا على يقين أن الصعيد تطلق على مطلق وجه الأرض، فنشك أنه حصل نقل إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص التراب، نستصحب بقاء الصدق ويترتب على ذلك جواز التيمم بغير التراب،
وأمثلة كثيرة في هذا الباب. هذا كله في الاستصحاب الجاري في الأمور الفرعية. طبعا هذا ليس هو الغرض الأصلي من التنبيه. أما في الأمور الاعتقادية في الابتداء لابد أن نلتفت إلى أن الأمور الاعتقادية يمكن تصويرها على نحوين. النحو الأول، الأمور الاعتقادية التي تكون من سنخ ما يكون الأثر المهم شرعا هو الاعتقاد والانقياد. النحو الثاني أن يكون من قبيل ما يجب تحصيل اليقين فيه. مثال الأول، كبعض أحداث يوم القيامة، فإن المطلوب فيها ماذا؟ الاعتقاد وعقد القلب ليس إلا. ومثال الثاني، ما كان من قبيل الاعتقاد بالصانع وماذا؟ وصفاته مثلا، يعني يكون مطلوب ماذا؟ تحصيل اليقين. وعليه فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول في جريان الاستصحاب في النحو الأول، وقبل البت في الجريان وعدمه لابد من تحقيق عدم الرجوع النحو الأول إلى النحو الثاني. إذ لقائل أن يقول أن الاعتقاد بشكل دائم يعني اليقين، واستدل على ذلك أصحاب هذه النظرية بالوجدان، وعليه فالنحو الأول يرجع إلى النحو الثاني فيبطل التقسيم، وكل ما يجري للنحو الثاني من جريان الاستصحاب وعدمه
موضوعا وحكما يجري في النحو الأول، لأنه عينه. ولكننا في مباحث سابقة فرغنا عن كون الاعتقاد مغايرا لليقين مفهوما ومصداقا، وذلك في الأمر الخامس من الأمور التي رسمها الماتن في مباحث القطع تحت عنوان ماذا؟ وجوب الموافقة الالتزامية، حيث ذكرنا هناك أن عقد القلب والتسليم الجوانح أمر مغاير لليقين، بوجهين: أحدهما الوجدان، الحاكم والقاضي بأن التسليم والتوطين يغاير القطع واليقين، والثاني أن الباري تبارك وتعالى في محكم تنزيله جمع بين الجحود وبين الاستيقان، فال الكافر المتيقن بحقائق الإسلام قد يجحد بها وينكرها. ومن المعلوم أن الجحود والإنكار في قبال التسليم والانقياد، وإذا تحقق أحد المتقابلين ماذا؟ امتنع الآخر. فثبت أنه في بعض الموارد يوجد استيقان وقطع ولا يوجد تسليم وانقياد، والاختلاف والتخلف آية ماذا؟ التعدد والإثنينية. فلا يرجع النحو الأول إلى النحو الثاني. واضح هذا الكلام؟ طيب.
يعني ملازم طرف واحد، لما كان عندنا اعتقاد يكون عندنا يقين،
لا ليس من الضرورة. الآن ما مهم بالنتيجة عموم وخصوصي مطلق من واجه تباين يثبت كله الإثنينية. فإذا لا ينافي جريان الاستصحاب من جهة وعدم جريانه من جهة أخرى. إذا اتضح ذلك فيقع الكلام في النحو الأول، ويرى الماتن أنه لا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب موضوعا وحكما في هذا النحو إذا تحققت ماذا؟ إذا تحققت وتوفرت أركانه. وهذا شرط فيك حتى في الأمور الفرعية. فإذا كان عندنا يقين سابق وشك لاحق وأثر شرعي، يجري الاستصحاب في هذا النحو من الأمور الاعتقادية. وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فهو كذلك ثبوتا وماذا؟ وإثباتا. أما ثبوتا فباعتبار أن الاستصحاب يجري في موارد يصح فيها التنزيل، والتعبد لما بهمنا التنزيل اللي هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن أو الشك منزلة اليقين، لا يهمنا، لسنا بصدد تحقيق هذا الأمر. الاستصحاب حتى يجري لابد أن يصح التنزيل والتعبد، وهذا متوفر في النحو الأول من الأمور الاعتقادية. إذ ما دام يقصد من الأمور الاعتقادية التي هي من صنخ النحو الأول التسليم وعقد القلب، فهذا يتأتى في الموارد الذي يحصل فيها التعبد والتسليم. فلا مانع ثبوتا من جريان الاستصحاب. وأما إثباتا فلعموم أدلة الاستصحاب، فإن صحاح زرارة وإن كان موردها الأمور الفرعية، لكن الدليل ماذا كان؟ كان هو التعليل بأمر ارتكازي، فيرجع إلى التمسك بكبرى كلية تنطبق على المورد، فتكون العبرة بعموم الوارد لا بخصوص ماذا؟ المورد. فإذن إثباتا المقتضي موجود وهو عموم الأدلة المتقدمة. أما أن المانع مفقود فباعتبار أن ما يمكن أن يذكر مانعا هو التوهم أن الاستصحاب لاندراجه تحت الأصول العملية فهو يقتضي أن يجري الأصل في مورد يتعلق الأمر بعمل الجوارح ولا يجري فيما هو من وظيفة الجوانح فإن التعبير بالعملية يخصص الاستصحاب بماذا؟ بالأحكام الفرعية وبالموضوعات التي يترتب عليها أحكام فرعية. هذا المانع سهل الدفع، فإن التسمية المذكورة مجرد اصطلاح يقصد منه ما يقابل الأمارة، حيث إن الأمارات تمتاز بكونها تكشف عن الواقع، وكانت الأصول الأربعة لا كاشفية لها عن الواقع، وإنما هي لمجرد تحديد وظيفة العمل، ووظيفة العمل كما ترتبط بعمل الجوارح تصدق على عمل الجوانح. فإذن التسمية لا تمنع من جريان الاستصحاب. بقي الكلام في التمثيل، ففي كل مورد يكون من الأفعال الاختيارية للقلب والجوانح ويكون المكلف على يقين من ثبوته وحدوثه في آن سابق، فيشك في بقاء لزوم عقد القلب عليه فيجري استصحاب اللزوم، ويكون من الاستصحاب الحكمي. وفي كل مورد يشك في بقاء لزوم عقد القلب للشك في تغير الموضوع وبقائه يستصحب بقاء موضوع. وبهذا يتم الكلام في المقام الأول. نقرأ هذا المقدار. يقول الثاني عشر: أنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية، هذا استصحاب الحكم الشرعي، أو الموضوعات الصرفة أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية، هذا من استصحاب الموضوعات. طبعا أشار إلى الفرد الخفي، لأن استصحاب في الموضوعات المخترعة جريانها أوضح من الجريان في الموضوعات الخارجية، لإمكان القول بماذا؟ بأن هناك مجال للتنزيل فيها، لأن أمرها بيد الشارع، بخلاف الأمور التكوينية أو الأمور اللغوية أمرها ليس بيد الشارع. هذه الشبهة لا تجري هناك، تجري هنا. فأشار إلى الفرد الخفي، فإذا كان الاستصحاب يجري في الفرد الخفي فهو من باب أولى يجري في الفرد الأوضح. وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد، شوف، بمعنى عقد القلب، لا الاعتقاد بمعنى اليقين، وإلا يدخل في النحو الثاني، بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبية الاختيارية، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما وكذا موضوعا. طبعا البعض هكذا قال أنه صحيح يوجد تفاوت بين عقد القلب وبين اليقين، لكن يرى أن عقد القلب من اللوازم الذاتية والقهرية لأي شيء؟ لليقين. وبتعبير بعضهم هكذا يقول: من يقطع بكون زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين يستحيل أن يوطن قلبه على غير ذلك. وأشرنا إلى هذا الإشكال هناك في الأمر الخامس من الأمور التي رسمها في مبحث القطح، هذا من جهة أخرى يمنع هذا البحث. تفدنا. يقول: فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما وكذا موضوعا. طبعا إذا توفرت أركان وشرائط الاستصحاب فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق لوجود المقتضي وفقدان المانع، أما أن المقتضي موجود فهو كذلك ثبوتا لصحة التنزيل، وهو كذلك إثباتا لأي شيء؟ لعموم الأدلة. صار العبارة واضحة، لصحة التنزيل وعموم الأدلة، وكونه إشارة إلى دفع المانع. المانع ما هو؟ وكونه أصلا عمليا، عندما نقول عمليا يعني الشيء يرتبط بالفروع بالعمل. يقول: وكونه أصلا عمليا، هذا اصطلاح بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبدا قبالا للأمرات الحاكية عن الواقع، فحينئذ بهذا المعنى يشمل العمل بالجوانح كشموله للعمل بالجوارح. اليوم كبث تجريبي نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.